أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسمك اللهم وبحمدك، وصل اللهم على سيدنا محمد نبيك وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بعض الإعادة فيها الإفادة للمنتسبين الجدد. علم الكلام هو هذا العلم الذي نحن بصدد دراسته، هو علم العقيدة، وبعبارة أخرى علم أصول الدين، لأن العلم المعتبر فيه فروع الدين هو علم الفقه. فكل مسألة شرعية، كل حكم شرعي، كل حلال، كل حرام، حمكم الله، كل مستحب، كل مكروه، كل واجب، هو فرع للدين كأصل. لو لم يثبت هذا الأصل لما ثبتت هذه الفروع كلها. فلا قيمة لفروع الدين ابتداء من التقليد وصولا إلى آخر أبواب الفقه، مرورا بكل الأحكام الشرعية من مستحبات ومباحات وواجبات ومكروهات. كل هذه أحكام ومسائل، يعني فروع ترد إلى الأصول. لو لم يثبت الأصل الأول اللي هو التوحيد، لا يثبت هذا الدين بفروعه. ولو لم يثبت الأصل الثاني اللي هو النبوة، لا تثبت هذه الفروع أصلا. ولو لم يثبت الأصل الثالث اللي هو الأئمة، لما ثبت هذه الفروع، لأنها أحكام صادرات عن المشرعين عليهم السلام. إذن أصول الدين هي عبارة عن العقائد التي ترد إليها فروع الدين. أين تبحث الفروع؟ في علم الفقه. وأين تبحث الأصول؟ في علم العقائد. هذا الكتاب، هذا العلم الشريف يسمى بعلم الأصول، أصول الدين، ويسمى بعلم العقائد. سبب تسميته بعلم العقائد لأن العقيدة هي عبارة عن الربطة التي يقام عليها الدليل بالعقل والوجدان، بالعقل والوجدان. يربط الإنسان عقيدته كما يعقد الحبل فلا يحل. إذا مرة يعشق الإنسان أمرا، مرة يميل الإنسان إلى أمر، مرة يتبنى الإنسان أمرا، مش بالضرورة يكون صار عنده شو عقيدة به. أعشق، أميل، أتبنى، أحب، جيد، هذه كلها أحب وأتبنى وقد لا يكون عليها دليل، فقد تزول بأول معاكسة. إذن ليست عقيدة. العقيدة هي التي يصعب زوالها لأنها تنعقد، لأنها معقودة. جميل. إذن علم العقائد لأنه يقام عليه البرهان. كل مسألة من مسائل هذا الباب سيقام عليها برهان، فتشكل عقيدة. جميل. ليش تسمى بعلم الأصول، أصول الدين؟ لأنه علم القواعد الأساسية. شو هو الأصل؟ أصل البناء، ركيزته، أصل الشيء، أساسه. إذن هذا علم أساس الدين، أصوله. التفتوا، إذا كان هذا العلم اسمه علم أصول الدين، معناته رح نستدل على أصول الدين من غير الدين، لأنه لولا أن تثبت هذه الأصول لما ثبت الدين. شو هو الدين؟ آية ورواية. الدين، نعم، إيه أحسنت، الدين رواية وآية، كتاب وسنة، الدين وحي وبيان، الدين نبي وإمام. إذن الدين هو ذلك التنظيم. ما هو الدين؟ ذلك التنظيم الصادر من الله تعالى عبر المعصومين. ها هو الدين. الدين تنظيم صادر من الله تعالى عبر المعصومين لأمور الدين والدنيا. جميل. إذن هذا الدين صادر عن مين؟ عن المعصومين. جيد، اثبت المعصومين بالأول حتى تثبت الدين عنهم، صح؟ اثبت الرب أولا حتى تثبت أن هناك وحيا. إذن كيف نثبت الأصول؟ سنثبت الأصول بالعقول لا بالآيات والروايات. يسمى علم أصول الدين لأنه يبحث عنه بالعقول، فنثبت التوحيد بأدلة العقل والعقلاء، ونثبت النبوة، ونثبت الإمامة، ونثبت الحياة بعد الموت، ونثبت صفات الله عز وجل أجمع. سنثبت كل أصول ديننا من العقول، فإذا ثبتت آمنا بالدين، ففتشنا عن الصادرات من آيات وروايات. إذن فيك تفرق الآن وتقول علم فروع الدين يثبت بالنقول. شو هي النقول؟ يعني الآيات والروايات. علم فروع الدين يثبت من الدين، علم أصول الدين يثبت من العقول. إذن علم الأصول من العقول، وعلم الفروع من الدين. انتهى. ماذا نبحث في فروع الدين؟ في فروع الدين ما هي المسائل التي نبحثها في فروع الدين؟ كل الأحكام الشرعية. إذن شو هو موضوع ومسائل فروع الدين؟ كل الأحكام الدينية، من واجب وحرام ومستحب وحلال كل الأحكام الشرعية هي مسائل فروعنا، مسائل فروع ديننا. يجب الحجاب، يجب الخمس، يستحب إلقاء السلام، يجب إطاعة الوالدين، هذه أحكام فروع لديننا تبحث في علم الفقه. مصدرها آية ورواية، يعني مصدرها الدين. علم أصول الدين ماذا نبحث فيه؟ نبحث فيه كل عقائدنا، كل ما ينبغي أن يعرف، كل ما ينبغي أن يعرف في الدين، في أصول الدين نبحثه في علم الأصول. مر معنا، وإن شاء الله الجدد براجعوا الحلقات السابقة لأنه فصلنا فيها تفصيلا طويلا عريضا، بعد لا نعيد. هلأ صار الرابط قائم. ليش سمي علم العقائد بعلم الكلام؟ إذا أفردنا له بحثا في حلقة خاصة يرجع إليه، بس بالمختصر تسمى علم العقائد بعلم الكلام لأنه علم يكثر فيه الحوار، يكثر فيه النقاش، يطرح فيه كل شيء للجدل، فيجادل بالعصمة ويسحب فيها السيف كما فعل الجهلاء من الذين ينتسبون إلى الإسلام. إذن وفي القضاء والقدر نقاش وجدل، وفي الجبر والتفويض، وفي كل الأمور جدلية مرة وبعضها عقيم. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. جيد. إذن سمي علم العقائد بعلم الكلام لكثرة الكلام في مسائله وكثرة الحوار والنقاش والجدل، أو تسمى علم الكلام بهذا الاسم لأنه يبحث فيه، لأنه بحث فيه عن مسألة خطيرة جرت ويلات على المسلمين. شو هي؟ هي مسألة كلام الله. الله متكلم، حيث كلم عيسى وكلم موسى وكلم المعظم صلى الله عليه وآله. ورد بالقرآن الكريم وبالروايات أن الله كلم أنبياء. كيف كلمهم؟ نحن المسلمين الشيعة نقول الكلام إذا كان المراد به جوهر يخرج من الأوتار، جوهر صوتي يخرج من الأوتار عبر الأثير، يعني عبر الهواء، فهذا من الحادثات التي تستحيل على الله تبارك وتعالى، هذا من شأن المخلوق، من شأن الماديين. إذن كيف كلم الله موسى؟ أي أوجد قدرة الكلام في شجرة فنطقت بسم الله، الشجرة التي وجدها ووجد فيها نارا، وأوجد الله تبارك وتعالى صوتا في هواء، وصوتا في حجر، وصوتا في غيم، وصوتا كما أوجد الصوت في وفيك، كما أوجد الصوت في مخلوقاته. ولذا يقال إذا أودعت كلامك أنت في جهاز يقال اسمع هذا كلام فلان، هذا كلامك بلا شك. كلامك شو يعني؟ كلامك يعني هذا مرد آثار عبر الأثير سجلت واحتفظت، فهذا كلامك. إذا أنت قدرت أن توجد صوتك في غيرك، والرب عز وجل أوجد صوتا في غيره، هكذا يتكلم الله سبحانه وتعالى، وإلا ليس جسما عز وجل. جرى نزاع فيها طويل، ودمر المسلمون فيها كياناتهم، فتسمى علم يبحث فيه عن الكلام وما يشبهه من العقائد بعلم الكلام، يعني تسمى أخذ اسما بأخطرها. أخطر المسائل العقائدية التي جرت ويلات على المسلمين كانت مسألة كلام الله، وإلنا أبحاث فيها إن شاء الله تأتي تباعا. لماذا نبحث علم الكلام؟ لماذا نهتم بعلم الكلام؟ ما هو علم الكلام؟ ماذا نبحث في علم الكلام؟ 3 أسئلة. ماذا نبحث في علم الكلام؟ صار معلوم أصول الدين والعقائديات التي يبتني عليها الدين وما يتفرع عن الأصول، مثلا الإمامة وأعداد الأئمة وعصمة الإمام، هذه مسائل عقائدية مش مسائل فقهية. جميل. النبوة أصل من أصول الدين، النبوة، بس من آخر الأنبياء صلى الله عليه وآله؟ هل هو معصوم؟ نعم. إذن هذه مسألة عصمة النبي، ختام النبوات، لا نبوة بعد محمد صلى الله عليه وآله. أصل المسألة الأصولية هنا أي هي؟ النبوة، ويتفرع عنها ختام النبوات، عصمة النبي إلى آخره. طيب الإمامة أصل من أصولنا، جميل. أعدادهم عليهم السلام مسألة عقائدية مش فقهية. إذن أعدادهم، طيب غيبة آخرهم عليهم السلام، طيب ظهوره من بعد الغيبة، هذه مسألة عقائدية تبحث في علم الكلام، ينبغي أن تبحث في علم الكلام. جميل. إذن توحيد وجود الله وتوحيد الله وصفات الله الباقية وباقي صفاته عز وجل وكيف يفعل وكيف يقضي وكيف يقدر وهل هو عادل وكيف يعدل وكيف يدفع الآلام وكيف يحاسب الناس، هذه مسألة عقائدية. إذن يبحث في علم الكلام كل المسائل العقائدية. هذا تعريفه، موضوعه، غايته. موضوعه عرفناه، شو يعني الموضوع؟ يعني الذي نبحث فيه، موضوع أبحاثنا. ما تعريف علم الأصول، علم أصول الدين؟ ما هو تعريف هذا العلم الشريف؟ يعني علم الطب ما هو؟ علم يعتني ببدن الإنسان مثلا لجهة صحته ودفع أمراضه مثلا، هذا تعريف علم الأصول، علم الطب. علم النحو علم يبحث فيه عن حركات أواخر الكلمة. علم أصول الدين ما هو تعريفه؟ اختلفوا في تعريفه، تبنينا تعريفا ذكرناه مفصلا، وتبنى المصنف تعريفا آخر نميل إلى شرحه بالتفاصيل التي نراها أكثر مما ذكر المصنف الكريم. شو هو التعريف؟ تعريف هذا العلم: علم وفن وطريقة يقتدر بها الإنسان على إثبات عقائده للآخرين وعلى الدفاع عن عقائده في مقابل الآخرين. أعيد: علم أصول الدين، علم الكلام، علم العقائد، عرفه لي. ما تعريف هذا العلم الشريف الذي سندرسه؟ شو تعريفه؟ تقول تعريفه علم الكلام، علم أصول الدين، علم يبحث فيه أو صناعة علمية أو طريقة علمية فنية يستطاع بها يقتدر بها على إثبات ما عندك من عقيدة وعلى الدفاع عنها. صحيح، تثبتها لنفسك إن شكت ولغيرك إن طالبك، هذا معنى تثبتها. تثبت عقيدتك بعلم الكلام. شو يعني تثبت عقيدتك؟ ما أحيانا نفسك بتنازعك عن وجود الله، تثبتها لنفسك وتثبتها لغيرك إذا أردت أن تهديه. خلصنا؟ وأحيانا تضطر للدفاع عن دينك من شبهة ألقاها آخرون. إذن علم وصناعة فنية وطريقة علمية، علم الكلام يعني، يستطاع بها، يقتدر معها على إثبات دينك والدفاع عنه، إثبات عقيدتك والدفاع عنها. إثباتها لمن؟ الاثنين. لمين؟ إلك وللآخر. دفاع عنها في مقابل الشبهة. جميل. إذن شو موضوع علم الأصول، علم أصول الدين؟ المسائل العقائدية. شو تعريفه؟ فهمنا. بالله شو غايته؟ هدفه، غايته، فائدته. صار واضح فائدته. فائدتان، شو هن؟ فائدتان، له فائدتان من التعريف طلعهم، إثبات ودفاع. إذن فائدة وغاية علم الكلام ثنتان، إثبات دين ودفاع عنه. بالأحرى مش إثبات دين، طريقة تثبت بها عقيدتك، وإلا عقيدتك موجودة، تدافع عنها وتثبتها بفن، يعني بطريقة. خلصنا. هذه الثلاث أسئلة اللي جاوبتكم عليهم تسمى بالمصطلحات مبادئ تصورية. كل علم تدرسه ستدخله، ستدخل إليه، ما رح تحيط أنت بمسائله من أولها إلى آخرها في الجلسة الأولى. ما رح تصير طبيب من السنة التحضيرية الأولى، ما راح تصير عالم عقائد من المحاضرتين الأولى والثانية، لكن في المحاضرتين الأولى والثانية في السنة التحضيرية تعرف أنت عنوان العلم الذي تدرسه، تعطى خريطة تشكيلية، خارطة طريق، تعطى خارطة طريق حتى تتعرف عن مسالك هذا العلم الذي ستدرسه، تحضر له. شو يعني تحضر له؟ يعني يصور لك العلم بمصور. هذه الهالة التصويرية، الخريطة التصويرية، تسمى في علم المنطق والفلسفة المبادئ التصورية للعلم. المبادئ التصورية للعلم، كيف ممكن صور لك العلم اللي بدي علمك إياه؟ علم الفيزياء والكيمياء والرياضيات وعلم العقائد وعلم النحو، حتى أصوره لك كيف أفعل؟ آتيك بثلاثة عناوين. كل العلوم هكذا. شو هني ثلاث عناوين؟ أعرفه لك كما فعلت، أبين لك موضوعه الذي سنبحث عنه في كل العلم، موضوعه مثل موضوع علم الكلام، تبين عندك شو صار. كل مسألة عقائدية هي من موضوع علم الكلام. عرفتك، صورتك، صورت لك وعرفت لك إياه. شو هو هذا العلم؟ علم يقتدر به على إثبات دينك والدفاع عنه. طيب فائدته؟ صار واضح، عرفتك الفائدتين، إثباتية ودفاعية. هذه ما هو موضوعه؟ ما هو تعريفه؟ ما هي فائدته؟ تسمى المبادئ التصورية لكل العلوم. ما هو تعريف علم الفيزياء؟ أحسنت. طيب ما هي فائدته؟ أحسنت. ما هو موضوع علم الفيزياء؟ جميل. هذا عرفنا علم الفيزياء بمبادئه التصورية، هذه مبادئ علم الفيزياء. جميل. إذن المبادئ التصورية لكل علم هي إجابات ثلاثة، إجابات ثلاث عن أسئلة ثلاثة. شو هي؟ ما هو تعريفه؟ ما هو موضوعه؟ ما هي فائدته؟ تم، خلصنا. بحثنا الجديد من هنا. تكلمنا حتى الأمس عن كل ما ذكرناه مفصلا إلى أن وصلنا الفائدة الأولى بيناها. الآن الفائدة الثانية. ما هي الفائدة الثانية؟ دفاع، دفاع عن دينك. نحن كنا وصل لهم. الفائدة الثانية دفاع. أقول كما يلفت المصنف الكريم، وهي الغاية القصوى من دراسة هذا البحث. نحن قلنا لك في غايتين، فائدتين، إثبات ودفاع. الإثبات تقدم بحثنا فيها ومعناها، لكن الدرس الجديد من هنا، وللعلم هذا غاية أخرى. شو هي الغاية الأخرى؟ الدفاع عن الدين في مقابل الشبهات. يقول المصنف وهي الغاية الأهم من أختها من الإثباتية. ليش؟ لأن إثبات الدين سهل، حسنت، والدفاع عنه مر. أعيد، الدين يثبت به طريقة العقل، طريقة العقلاء، هذه بيجوا معانا إن شاء الله تفصيلهم، والفطرة، الفطرة من الداخل. عليكم السلام ورحمة الله. الفطرة والعقل والعقلاء هذه وسائل إثبات أصول الدين. يعني أصول ديننا سنثبتها من قنوات معرفية ثلاث: العقل والعقلاء والفطرة. أطلق الغرب يوما سؤالا إلى الآن ما زال هادرا بلا جواب إلى الآن. مرد هذا السؤال إلى خطأ في طرحه. رح أطرح هذا السؤال إلى الآن. هل هناك رب؟ هل هناك خالق للكون؟ ماذا تجيب أنت؟ نعم، فيتفرع السؤال الثاني: أين هو؟ كلا، خلف المطلوب، خلاف مطلوبك. إذا قلت نعم، قال أين؟ السؤال الثاني، قال أين؟ في السماء، لم نجده، والفيزياء قاصرة عن إثباته. في الأرض، لم نره، والفيزياء قاصرة عن إثباته. جيد، إذن أين هو؟ في المختبر، تحت المجهر، قبل العناصر، قبل جدار بلانك، أين هو؟ لم نجده. اتكل على الله. لم نجد هذا الرب المزعوم. صحيح، إذن كان السؤال خطأ في طرحه. شو السؤال كان؟ هل هناك خالق للكون؟ الجواب واحد من اثنين: نعم، فيتفرع عليك أسئلة: أين؟ ومن أين؟ وإلى متى؟ وكيف أثبتته؟ كل هذه الأسئلة تتفرع عن السؤال المغلوط الأول، لأنه لا في المختبر، بل ولا في العقل، لأنه ليس تصويريا سبحانه وتعالى، ليس تجزئيا، ليس تركيبيا. أين هو؟ كلمة الأين تجسيدية، هو سبحانه خلق الأين وأينه، لا أين له، كما أفاد الزعيم أمير المؤمنين عليه السلام، لا أين له ولا متى. إذن السؤال كان غلط، ففتح عليك هذه الأودية من الأسئلة، وما زالت حية إلى الآن بلا جواب، إلى الآن بلا جواب. ولا ندعي أن إخوتنا الغربيين أرادوا من هذا السؤال زعزعة للدين، بذات الزعزعة، كلا، لا ننكر أن يكون فيهم من أراد، لكنهم أيضا يريدون بحثا عن حقيقة، وهي هذه الحقيقة بقدر الكون ويزيد، ولعن الله يزيد. هذه هي الحقيقة المطلقة، هل للكون رب أو ليس للكون خالق؟ تصحيح السؤال بالأصل شو لازم يكون؟ هل يعقل وجود الكون بلا رب؟ يختلف الجواب جدا. هل يعقل وجود معلول بلا علة؟ صحيح، لا يعقل. لا الفيزياء تسمح، ولا الرياضيات يسمح، ولا المنطق يسمح، ولا الفلسفة تسمح بأن يقال نعم المعلول بلا علة، نعم يوجد مخلوق بلا خالق، نعم يوجد موجود بلا موجد، نعم يوجد الثاني بلا أول. أي من العلوم الكونية في كوننا لا تسمح بالجواب الإيجابي بهذا السؤال، يوجد المعلول بلا علة. ولذا حاول بعض الأكاديميين المعتدلين من الغربيين والإسلاميين أن يعكسوا السؤال المر الأول، هل للكون رب؟ هل للكون خالق؟ حاولوا أن يصححوه بعبارة أو بقول إن الكون كله علل ومعلولات، علل ومعلولات، فتشوا عن العلة التي لا تشبه هذه السلسلة. هذا كلام يأتي معنا إن شاء الله لاحقا، هذا كلام فرع فيه وفصل الشيخ الرئيس أبو علي ابن سينا. الآن أقول تصحيح السؤال قناة معرفة، وأردت من هذه المقدمة أن أضيف أيها الأحبة، فأقول بالفلسفة وبالمنطق يعنى جدا بصناعة السؤال، يعنى جدا بصناعة السؤال، بل أزيد ولعن الله يزيد، إن فنية السؤال نصف العلم، فنية السؤال نصف العلم. بداهة أنك عليكم السلام ورحمة الله عن أي شيء تسأل، مو أنت قد تسأل وتجاب وبيكون الجواب غلط لأن السؤال مش عن المسؤول عنه. مثاله هل يجب أن نعرف الله وبكون المقصود به، هل يجب أن نحيط به وبنروح نفتش تنقدر نلاقي جواب؟ لا. شو المراد بالمعرفة؟ هكذا لما سألتني هل يجب أن نعرف الله أقول ما المراد بالمعرفة؟ مخاف أنت الطرف المقابل ناقص قاصر، السؤال أكبر منك. وهون رح ألفت عنايتكم إلى صناعة السؤال لدى المعصوم عليه السلام، عفوا إلى توجيه المعصوم عليه السلام بصناعة السؤال، يعني كيف كان يوجهنا المعصوم عليه السلام بصناعة السؤال، وإذا سئل سؤالاً أكبر من صاحبه كيف كان يجيب. قال سائل لأمير المؤمنين علي عليه السلام: هل رأيت ربك يا أمير المؤمنين؟ قال: ما كنت لأعبد رباً لا أراه. قال: إذن صفه لي. قال: ويحك، لا تدركه العيون بحقائق العيان، إنما تدركه القلوب بحقائق الإيمان. وقال له آخر: عرفت ربك يا أمير المؤمنين؟ قال: بلى. قال: كيف عرفت ربك؟ قال عليه السلام: عرفت الله بفسخ العزائم ونقض الهمم. أجابه بآثار. القرآن الكريم صوب على هذا السؤال، وإذا تصحح السؤال قصرت المسافة في الوصول إلى الجواب. فلا تستخفوا بصناعة السؤال وتصويبه نحو الجواب، فإنه نصف الطريق، نصف الطريق. حتى الآن مثل هذا السؤال الحلو على مرارته حول الرب سبحانه وتعالى، كان السؤال العريض برأيي مغلوطا، الكون معلول الكون موجود، الكون يشار إليه، هو معلول لعلة أو لا، معلول موجود لموجد أو لا. أقول كل ما في الكون، كل ما في الكون من عناصر يؤثر ويتأثر، والفقر فيه أجمع. هذا بيجي معانا إن شاء الله لاحقا، صفات الممكن. فهل الكون خالق؟ أقول هل يعقل وجود الكون بلا خالق؟ هون أقصر المسافة، أقصر. هل يعقل وجود الكون بلا خالق؟ لا، لا يعقل، لأنه موجود فلا بد له من موجد. جميل. كيف وأين عملك؟ اختصرت نص الجواب، رح تصر عليك الربع الباقي. الربع الباقي بيبقى علينا ربع أنا وياك في علم العقائد. لا يعقل، الجواب صار تجيب نعم، لا يعقل وجود المعلول بلا علة، صح. أين؟ أقول انتبه، إذا قصدك أين في الكون، لا، ما اتفقنا بالسؤال بطرح السؤال أن الكون مخلوق، إذن الخالق غيره، الكون مخلوق فالخالق غيره بالضرورة. هذا من تصحيح السؤال عرفناه وقربنا عليك المسافة. إذن سيكون الله في غير الكون، لأن الكون ليس إياه، الكون سواه. فإذا كان الكون سواه فهو الآتي منه، فهو لن يفتش عنه في الكون، لن. ومن الكون علومك التي أنت تتبناها من تبرير العناصر الكونية المسمى بالفيزياء، إلى تأثير العناصر الكونية المسمى بالكيمياء، إلى وجودها وعدمها المسمى بالرياضيات العامة والثابتة، إلى إلى إلى، كله صحيح. وهذه تخدم كونك، تخدم الكون. واتفقنا في مطرح السؤال على أن الكون غير الله. إذن لله عز وجل، لله عز وجل وحدات معرفة غير علومك الكونية، غير علومك الكونية. شو هي علوم تخدمك في الوصول إلى الله تبارك وتعالى؟ عقل، فطرة، كلام سليم. سود أصحاب السؤال المغلوط الأول، سود أصحاب السؤال المغلوط الأول علم ما وراء الحس، وجعلوه من المعالم التعيسة أو من العلوم غير السعيدة، وأطلقوا عليه اسم الميتافيزيقيا. هو الذي يعنى بما وراء المحسوس. نوافق على أن هناك وجودا غير محسوس، نوافق ولا ينكرونه، بل يحاولون تجاهله ويجعلون كل ما يرتبط بما بعد الكون دين، وما أشبهه ما بدنا نعبر عنه كما يعبر بعضهم خرافة أو لا واقعية. ما بدنا نعبر هيك، بدنا نعبر عنه ما وراء الطبيعة. نعم، ما وراء الطبيعة. طبيعتك هي كونك الذي اختزلته لك بمطرح السؤال الأول. طبيعة التي أنت تجعلها مبدأ ومنتهى العلوم هي كونك، هي الكون الذي طرحت السؤال فيه أولا. هل للكون خالق؟ قلنا بلى، خالق متقدم على الكون بالضرورة، خالق ومخلوق. إذن كل العلوم التي تتبناها تخدم بعد الخالق، صح. قبل الخالق وبعد الخلق، عفوا، قبل الخلق وبعد الخلق، وراء الطبيعة. كلمة وراء الطبيعة ستعنى بها علوم أخرى. ما هي تلك العلوم التي تستمد منها أنت إجاباتك على أسئلة قبل وبعد الخلق؟ سموا هذه الحالة بالميتافيزيقا، بما وراء الطبيعة. جميل. وهم لا يكادون ينكرون ما وراء الطبيعة، لا يكادون ينكرون، فلا ينكرون النفس وعلومها، ولا ينكرون الرؤية وعلومها، ولا ينكرون الخيال، ولا 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 ولا، بل إذا شئت ألزمتهم الفيزياء بفناء المادة وعدم فناء الروح، ألزمتهم واضطروا للبحث أيضا في إجابات فيزيائية لما بعد الموت. لرفع الحيرة أقول: فالميتافيزيقيا سعيدة بيضاء وتعيسة سوداء كغيرها من العلوم، فينبغي الإحاطة بها لتوضيح مبادئها التصورية. ما هي؟ ما هو موضوعها؟ ما هو تعريفها؟ وما هي فائدتها؟ ولها بحث آخر لسنا بصدده الآن. أعود فأقول: علمنا العقائدي قنوات معرفته عقل وعقلاء وفطرة، عقل وعقلاء وفطرة، عقائدنا أصول ديننا، عقل وعقلاء وفطرة أصول. مش كل المسائل العقائدية، لأنه بعض المسائل العقائدية نقلية، نقلية نستدل عليها بالنقل، كعدد المعصومين عليهم السلام، عدد المعصومين نقلي، نقلي. عدم النبوة بعد محمد صلى الله عليه وآله نقلي. غيبة المهدي والظهور وتفاصيله عقائدية، والرجعة عقائدية لكن نقلية. إذن أصول الدين بأسسه عقلي وعقلائي وفطري، تفاصيل عقائدنا لا عقلي وعقلائي وفطري ونقلي، نقلي نقلي. إن ثبت الدين صرت عم تحكي عن تفاصيل، والتفاصيل تستمدها أنت من الدين. أقول الفائدة هذه اللي هي الدفاع عن، ستبتدئ من تصويب، والتفتوا، من تصويب أسئلة السائلين، أو من بيان مغالطة الطروح. سأطرح لكم سؤالا لطيفا فند فيه الرضا عليه الصلاة والسلام معرفة، فند فيه طرحا طرحا بمعرفة. سأله سائل، وببالكم قصة الحوار مع أحد النصارى، سأله سائل عن نبوة محمد صلى الله عليه وآله المشكوكة لدى النصارى والمبنية عليها علومنا الدينية. قال أبا الحسن: بيننا وبينك مشترك، وبيني وبينك مختلف. والحوار يبتني على المشترك وترك الخلاف، ودائما تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله، ولنأخذ معا بالمشتركات ولنترك الاختلافات، عسى أن تختزل يوما. النص لي، أنقل المضمون بتصرف. فلنأخذ بالمتفق ولنترك المختلف. المتفق هو نبوة عيسى، لأنك كإسلامي كمحمدي ملزوم بالإيمان بعيسى، وأنا كنصراني غير ملزوم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله، فأنا ألزمك بالأخذ بالمشترك وبترك المختلف. اتفقنا على عيسى، أنت المسلم لا تنكره، وأنا النصراني لا أنكره، فهو المتفق، ومحمد مختلف فيه، ليس محطا للاتفاق. فليترك المختلف، فليترك المختلف وليؤخذ بالمشترك. فماذا تقول أبا الحسن؟ الإمام عليه السلام عرفني وإياك، طبعا ألفت عنايتكم إلى أن الأئمة فيصل في الشبهات والحق دائما، الأئمة المعصومون، لكن امتاز عصر الترجمة، عصر العباسيين الأواسط المسمى بعصر النهضة، امتاز بكيفية الحوار المستجد الأكاديمي، وتسمى ذلك العصر بعصر الترجمة، لدخول كتب الهنود والفرس وسواهم إلى عربية، وترجمت كتبنا وعلومنا إلى غير لغاتنا، فصار الحوار متلاقى بين الأمم، وكان ذلك إبان فترة الرضا صلوات الله عليه. فامتازت رواياتنا عن أبي الحسن الثامن الضامن، أبي الحسن الرضا عليه السلام، امتازت بشرح وتفصيل، حتى لا يسهل بعد ممارستكم بروايات أهل البيت، لا يسهل معرفة روايات الرضا عليه السلام عن غيره من الكرام عليهم السلام، لشدة تفصيلها ولتفردها بأسلوبها، بأسلوبها الحواري. فالإمام عليه السلام بيّن أن في السؤال غلطا، وبيّن أن السؤال مردود على صاحبه، سؤال غير سديد، السؤال غير سليم، في مغالطة كشف الإمام عليه السلام فيها، فقال سأجيبك بجوابين، واحد اسمه حلي والثاني اسمه نقضي، يعني بسموه واحد في مقام الجدل، والجدل هو لإفحام الطرف المقابل، للإفحام فقط، الهدف منه إسكات، يعني أن تلزمه بشيء لا يلتزم به فيسكت، أن تلزمه بشيء لا يلتزم به، مثلا أنا أحيي وأميت، قال ربي الذي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، مجادلة، أسكت، لأنك رب، إذا ادعيت الرب الربوبية العليا فأنت القاهر فوق عبادك، مزبوط، وأنت المسيطر على شمسك وقمرك، فإذا كنت ربا فأتي بها، هذا اللازم، اللازم لربوبيتك قدرتك على التصرف، نعم، إذا فعلها، هذا اسمه جدل. والحل إبانة الغلط في مغالطة بنى عليها الناتج، لما تتهاوى المغالطة تسقط النتيجة تبعا لها. قال الإمام عليه السلام في مقام الجواب، قال أيها النصراني، أول شيء الجدل، أول شيء الإفحام، أول شيء الإسكات، قال أيها النصراني، لو جاءك اليهودي وقال يا نصراني بيني وبينك متفق وهو موسى عليه السلام، وبيني وبينك مختلف وهو عيسى، فلنأخذ بالمتفق ولنترك المختلف، فبماذا تجيب؟ فأنا أجيب. وضح رد المغالطة، لأن اليهودي يؤمن بموسى حصرا وينكر عيسى، والنصراني ملزوم بعيسى وموسى، بل هما معا نبيان له، لأنهما معا أتياه بالعهد القديم وهو التوراة، والجديد وهو الإنجيل المجموع بالكتاب المقدس، فلا يمكن لمسيحي أن ينكر موسى. قال يا نصراني، لو قال اليهودي بما قلت لي فبماذا تجيب؟ فأنا أجيب. ثم قال الإمام عليه السلام، ثم أنا آمنت بعيسى بن مريم الذي بشر بأحمد صلى الله عليهم جميعا، وما آمنت بعيساك ابن الله. إذن ما في متفق، فأين المتفق؟ وما في متفق أصلا، عيساك مزعوم موهوم، وعيسايا عبد كريم أراد الله تعالى به إعجازا، فمجده الله ومجد أمه، وبشر هذا العبد الصالح بآخر الأنبياء. إذن عيسانا ابن البشر، نبي يوحى إليه واختصه الله تعالى بكرامة، وعيساك أحد الأقانيم وجزء من أجزاء الله ومركب من ألوهية وناسوتية، فمزعوم عيساك لا وجود له، موهوم، فلا مشترك بيني وبينك. شو منكن عملنا هون؟ كن صوبنا السؤال فاقتصرنا طريق الإجابة للوصول إلى المعرفة، وكم وكم من المعلومات التي اعترضت أصحابها فتعرضت من غير طائل، وأربكت، وخاصة في مقامات الفلسفة والعقائد، وأربكت، ويتبين في الأخير أنها مغالطة أو أنها جدل أو أن النزاع لفظي. تصويب السؤال نصف المعرفة، وتصحيح السؤال نصف المعلوم، فينبغي لمن يجيب أن يتبنى أولا معرفة السؤال، ولطالما كان السؤال أكبر من سائليه ولا يريدون مضمونه، هن لا يريدون مضمون السؤال. سأعطيك مثالا، بيجي واحد عربي بزمن المعظم صلى الله عليه وآله يسأله صلى الله عليه وآله عن أعقد سؤال فلكي، سؤال فلكي معقد يسأله حجازي عربي يجيد ما يريد في الحداء للنياق، بس الآن يحدو بالناقة والنياق ويجيد في الأسفار تجارة، فيسأل سؤالا معقدا كيف الأهلة وليش بتكبر وليش بتصغر وليش تختلف أيام الشهور فيها وليش دورته الشهرية غير منظمة بين 29 بين 30. هذا السؤال اللطيف العلمي المشروع. المسؤول اللي هو الحكيم صلى الله عليه وآله، والمسؤول هو الموحى إليه صلوات الله عليه وعلى آله. إذن هذا يدخل في علم الخطابة والخطاب والبديع والبلاغة، فيسمى أسلوب الحكيم. شو هو أسلوب الحكيم؟ أن يتجه إليك سؤال تعرف أنت قدرة السائل ومضمون السؤال وإرادة السؤال، قديش أراد من سؤاله، وتجيبه بما يفيد وتجيبه بما يفيد. هذا يسمى أسلوب الحكماء. فقال الله عز وجل يسألونك عن الأهلة قل، مش النبي تبنى الجواب، الوحي، قل هي مواقيت للناس والحج. قال العربي شكرا يا رسول الله، هل قد كيف بده؟ شو السؤال كان؟ يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الروح. الروح بعد طفرات تقدم 50,000 عام من زمن آدم إلى الآن، وبعد الإنسان أفقر ما يكون عن فهم نفسه وفهم الرؤية وفهم السعادة والفرح وفهم الغضب والألم وفهم المنام، بعد 50,000 عام كانوا يسألون عن الروح، أجاب صلى الله عليه وآله بالوحي بجوابين على قدرهم وعلى قدر السؤال. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، بيّن لي أنت شو سؤالك لحتى أعرف شو بدي جاوبك. لأنكن ما أوتيتم من العلم إلا، فإذا لا تستطيعون الإحاطة، ما أوتيتم من العلم إلا قليلا، مش ما أوتيتم من العلم، أنتم ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهل السؤال ملتفت إليه صاحبه؟ لما عم يسأل عن النفس، عم يسأل عن الروح، عم يسأل عن العقل، عم يسأل عن الفلك، قل هي مواقيت للناس والحج، يعني المواقيت ليش الله خلقها هكذا تكبر وتصغر وتختلف دوراتها؟ قال عشان تقدر توقتوا عليها عقودكم والأجل وتتفقوا اتفاقات تلتزمون بنهاياتها، ويكون لعبادتكم مواقيت، فتجتمع العرب جميعا في موسم لولا الهلال ما عرفوا ميعاده على ابتداد هذه البقاع المختلفة. قال صحيح. إذن وقت الله تعالى للبشر نظامهم على أهلة، صح، هذا بسموه سؤال الحكيم. في العقائد أرجو الالتفات إلى كل هذا، إلى صناعة السؤال من قبل الخصم، إلى معرفة قدرك، معرفتك بقدره، أو إلى فحوى إرادته، فلطالما يتيه الجواب على السائلين لعدم إرادته من السؤال، أو يكون في البال مغالطة، وهكذا كالسؤال الغربي الكبير الذي طرحناه، أو كالسؤال الصادر من بعض القاصرين أو المتطاولين من المسلمين السنة أو من بعض القاصرين الشيعة، حيث يستبشعون فيتطاولون على معاجز صدرت بين يدي المعصومين عليهم السلام، فيقال أليست من المبالغات، أليست من الغلو أن يقال إن عليا عليه الصلاة والسلام يقدر على ما لا يقدر عليه غيره في الكون؟ وهذا السؤال العريض صححه، قل هل يستطيع المعصوم أن يفعل ما يفعل الله تبارك وتعالى؟ لا، الجواب كلا. لكن في مجال صحيح لك السؤال وأقول، هل أقدر الله تعالى خلقا على خارقات؟ إيه، الجواب نعم بالإيجاب، أقدر الله تعالى خلقا من ملائكته ومن جنه ومن إنسه. إذن تصحيح السؤال يقصر عليك المسافة في الجواب. وتفاصيل هذه الفائدة يأتي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم.